بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا ويتحفنا بالسلسلة العلمية الفقهية التي بدأها في أحكام السجود. إن شاء الله سيكون الحديث في هذا اللقاء عن أحكام سجود السهو. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. تكلم لك فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء في أحكام سجود السهو وبشكل عام في أحكام السجود، ولكن بدأت الآن في سجود السهو، وكان في حلقة في اللقاء الماضي وهذه الحلقة الثانية فيما يتعلق بسجود السهو. أما بالنسبة للسجود بشكل عام فمضى، وهذه الحلقة 13 فيما يتعلق بسلسلة السجود بشكل عام. وأولى المسائل التي يذكرها بعون الله تعالى في هذا اللقاء عن حكم سجود السهو. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة من حيث الوجوب، هل سجود السهو واجب، أي بمعنى لا يجوز تركه إذا ما سهى المصلي، أم أنه سنة. فأهل العلم منهم من ذهب إلى أنه واجب لا ينبغي أن يترك، وقال بعضهم سنة، وفصل بعضهم وفرق بين الأفعال الناقصة والزائدة وبين الأقوال. لكن الله أعلم أن أرجح الأقوال أن سجود السهو واجب لا ينبغي أن يترك، فمن سهى في صلاته إماما كان أم منفردا يجب عليه أن يسجد سجدتي السهو. والعلماء القائلون بهذا الجواب أو بهذا الحكم بوجوبه قالوا هناك الأدلة الدالة على وجوبه، لأن الأحاديث التي جاءت في سجود السهو فيها الأمر بالسجود، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. ولا شك أنه ثم يسجد فيه هاي الأدلة، فيها أوامر بالسجود، بس فيه أمر، فيه النص فيه أمر بالسجود للسهو إذا شك الإنسان في صلاته وطرح الشك، أي ترجح له، فإما أن يترجح له شيء فيمشي على ما ترجح ويسجد للسهو، وإما أن لا يترجح له شيء فيبني على اليقين وكذلك يسجد للسهو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأيضا في هذه في أيضا في المسألة حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، فإذا عرف الصواب وترجح له يتم عليه الصلاة ولكن ثم ليسجد. وهذا واضح فيه الأمر بالسجود، خاصة أن اللام جاءت فيه للدلالة على الأمر بالسجود. والأمر إذا جاء في النص المطلق المجرد عن القرائن فإنه يفيد الوجوب. وأيضا من الأدلة أن السجود، سجود السهو، جاء لجبر النقص في الصلاة، وهو كبدل عما يحصل فيها من نقص. وإذا حصل في الصلاة نقص ولم يسجد المصلي سجدتي السهو كأنه أسقط البدل والمبدل منه، وهذا لا يكون في الشرع، لا يسقط البدل والمبدل منه. مثاله الحج، في الحج في كثير من الدماء جاءت لجبر النقص، فحينئذ إذا حصل نقص في واجب في الحج لابد أن يجبر بدم ولا ويبقى في الذمة، فكذلك سجدتي السهو. وأيضا هي جبر للنقصان، فلو أسقطناها أسقطنا البدل والمبدل منه، فعندما يسهو الإنسان فيترك واجبا أو ركنا فالركن يأتي به ولا بد، وحينئذ يسجد للسهو، وكذلك إن ترك واجبا يسجد للسهو. فمن هنا قال من قال من أهل العلم أن سجدتي السهو واجبة، أي لا بد أن يأتي بهما. وكما أخبرتكم المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يذهب إلى السنية أو التفصيل، ولكن الصحيح والله أعلم أنها لا تسقط بل لا يأتي بها. وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل في مسائل سجود السهو. المسألة الثانية في هذا اللقاء: هل يكبر لسجدتي السهو؟ الجواب: نعم يكبر قبل كل سجدة من سجدتي السهو، سواء سجد قبل السلام أم بعد السلام، فيكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع من السجود. وقد دل على ذلك النصوص الصريحة الصحيحة، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مما جاء في الحديث: فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده، أي سجد كبر لسجدة السهو، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. فهذا الحديث واضح الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقص من الصلاة ركعتين وذكر صلى الركعتين، بعد ذلك سلم ثم كبر، أي كبر للسجود فسجد، ثم رفع رأسه فكبر، أي رفع رأسه من السجود، ثم وضع رأسه فكبر، أي فسجد مثل السجود أو أطول، أي سجد سجدتي السهو. فهذا الدليل يدل أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لسجدتي السهو، أن المصلي يسجد عندما يسجد سجدتي السهو يكبر، وكذلك المصلي عندما يسجد لسجدتي السهو لا ينسى أن يفعل ما يفعل من وضع الأعضاء السبعة أو الأعظم السبعة على الأرض تماما كسجود الصلاة، ولا يرفع أي عضو منها، وهذه الأعظم السبعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها، لا بد أن تلامس الأرض، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان أو الأصابع، أصابع القدمين، لا بد أن تلامس الأرض تماما كما يسجد لسجود الصلاة ويجافي بين العضد و الطرف أو الخاصرة، فسجوده سجود السهو كسجود الصلاة، وسيأتي إن شاء الله مزيد من التفصيل وماذا يقول في السجود. المسألة الثالثة في هذا اللقاء عن أسباب سجود السهو. سجود السهو يشرع عندما يقع سهو من المصلي، وهذا السهو إما أن يؤدي إلى زيادة، وإما أن يؤدي إلى نقص، وإما أن يؤدي إلى شك. فإذن أسباب سجود السهو ثلاثة أشياء: الأول إذا زاد المصلي في الصلاة سهوا، كان يصلي المغرب 4 ركعات، أو إذا نقص المصلي من الصلاة، هذا السبب الثاني، كان يصلي العصر 2 ركعات ويسلم. والسبب الثالث إذا حصل عند المصلي شك في الزيادة أو النقص، مثلا في صلاة المغرب شك هل هو في الثانية أم في الثالثة، أو في صلاة العصر شك هل هو في الثانية أم في الثالثة، أو شك في الرابعة هل هو في الرابعة أم في الخامسة، فهنا زيادة، شك في الزيادة. وإذا شك في الثانية هل هو في الثانية أم في الثالثة، النقص. وهذا له أحكامه، كيف يتصرف المصلي إن شاء الله سنعرف من خلال الحلقات القادمة كيف يتصرف المصلي ومتى يسجد، لكن الآن فقط أذكر الأسباب بشكل عام. فأسباب السهو أو أسباب سجود السهو ثلاثة: إذا زاد المصلي في الصلاة سهوا، أو نقص المصلي من الصلاة سهوا، أو شك في صلاته. ولكن قد يتساءل الإنسان، ممكن الإنسان يحدث نفسه يعني بحديث النفس، هذا لا يسجد عليه سجود السهو، لا يسجد له سجود السهو، مجرد أنه وسوس أو صار عنده حديث نفس، لأن لم يرد الدليل في السنة لسجود السهو لحديث النفس. طالما أنه مجرد حديث نفس لم يؤدي إلى السهو بمعنى النقص أو الزيادة أو الشك، فحينئذ لا يسجد له سجود السهو، لا، طالما أنه مجرد حديث نفس أو وسوسة. لماذا؟ لأن هذا الموضوع أولا لا دليل عليه، يعني لا يوجد دليل أن إنسان مجرد يوسوس أو يحدث نفسه في الصلاة يسجد سجدتي السهو. والأمر الثاني، لأن هذا صعب أن يتحرز منه المصلي، لأن صلاة الناس لا تخلو من يعني هفوة، أو لا تخلو من حديث نفس، أو من الإنسان يغفل في صلاته، يأخذه الشيطان ويأخذ بفكره ونفسه. طالما أنه مجرد حدث نفسه بشيء أو فكر في شيء في الصلاة، لكن صلاته من حيث الأركان والواجبات كاملة، لم يحصل زيادة ولم يحصل نقص ولا حصل عنده شك، فهذا الحمد لله ليس فيه سجود السهو. لأن لو سجدنا سجود السهو لكل حديث نفس في الصلاة لن ننتهي، لأن الناس يحصل لها بطبيعة الحال في صلاتها حديث نفس، وكل الناس يحصل لهم هذا، والشيطان يجتهد على الإنسان في مثل هذا الموضع. المسألة الثالثة في هذا اللقاء أو الرابعة: سجود السهو طبعا له مواضع، إما أن يكون قبل السلام، وإما أن يكون بعد السلام، والتفصيل فيه طبعا إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن التفصيل فيه طويل، يحتاج إلى تركيز ويحتاج إلى التأمل فيه، وفي خلاف بين أهل العلم وخلاف قوي. ولكن سجود السهو ما حكمه؟ نحن طبعا قلنا أنه الوجوب وفي خلاف بين أهل العلم، لكن إذا وجب قبل السلام أو جاء سهو يقتضي السجود قبل السلام، أو جاء السهو يقتضي السجود بعد السلام، فهنا هل المحافظة على الموضع من قبيل الواجب أو الاستحباب؟ الآن أصل السجود ليس فيه إشكال، لا بد أن يسجد سجدتي السهو، لكن قبل السلام وبعد السلام هل هذا واجب، يعني يجب المحافظة عليه، أم أن الخلاف في الاستحباب؟ طبعا سجود السهو المراد بالمسألة هنا ما شرع من سجود السهو قبل السلام أو بعده، فهل فعله في موضعه لابد من باب الواجب أو الاستحباب؟ هذا المراد. بعض أهل العلم يقول أن الخلاف في الاستحباب، فإذا سجد في جميع الحالات قبل السلام أو بعده سجدته صحيحة، وقال بها بهذا كثير من أهل العلم حتى أنه نسب للجمهور، جمهور أهل العلم، وقال بعضهم الخلاف إنما هو في الوجوب، أي يعني فما شرع قبل السلام يجب أن يسجد له قبل السلام، والسهو الذي شرع له السجود بعد السلام يجب على المصلي أن يسجد له بعد السلام، هذا هو القول الثاني. طبعا هنا والله أعلم أنه لو سجد المصلي قبل السلام لا بأس، ولكن لا بد أن يلاحظ المصلي أنه ما شرع من السجود أو ما شرع من الأسباب في السهو ودلت عليه السنة أنه يسجد قبل السلام فليحافظ على ذلك وليسجد قبل السلام، وما جاء من الأدلة ودل على أن السجود يكون بعد السلام، أي هذا السهو سجود بعد السلام، فليحافظ عليه وليسجد بعد السلام، يعني يتفقه في هذا الموضوع. ولكن هذا إن شاء الله إن سجد قبل السلام وبعد على هذا القول أن الخلاف في الاستحباب سيكون سجوده صحيحا سواء سجد قبل السلام أو بعده، ولكن لا بد أن يراعي المصلي أن يعلم أين يسجد الآن قبل السلام أم بعده، فلو فعل هذا كان هذا هو الأفضل اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلو مثلا نقص من صلاته أو زاد فيها ينتبه أن هنا زاد، إذن لابد يسجد بعد السلام، وإذا سهى وحصل نقص فهنا ينتبه أنه نقص فيسجد قبل السلام، يتفقه في هذا. ولكن على كل حال إن فعل هذا هو الأفضل، هو الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يقولون الخلاف في موضع السجود من باب الاستحباب، يعني يجوز له أن يسجد قبل السلام إذا لم يعلم الآن السجدة قبل السلام ولا بعد السلام، قالوا يجوز له أن يسجد قبل السلام وبعد السجدة صحيحة، لكن الأفضل والأحسن لا شك أنه يحافظ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليعلم هذا السهو أين موضع سجوده، وهذا الذي إن شاء الله سيأتي التفصيل فيه في اللقاءات القادمة، أين يكون سجود السهو، متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام، فنرجو الله عز وجل التوفيق والتيسير. الله تعالى
جزاك الله خير يا الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول فالشيخ هل يجوز الدعاء بعد الصلاة مباشرة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. بالنسبة للدعاء بعد الصلاة مباشرة فإن هذا مما لا أصل له في السنة، أي لا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا انتهى من الصلاة بدأ بالدعاء الذي هو دعاء المسألة، يعني يطلب شيء من ربه، إنما كان يبدأ بالأذكار أو الأدعية التي فيها أذكار، مثل الاستغفار 3 مرات واللهم أنت السلام ومنك السلام، ويأتي بعد ذلك بالتسبيح والتهليل والتكبير مع قراءة آية الكرسي ومن ثم المعوذات. هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة وصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه إذا سلم رفع يده وبدأ يدعو، لم ينقل عن هذا، ولو فعل هذا لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أقام في المدينة 10 سنوات، هناك فرضت الصلاة، وفي كل يوم يصلي 5 مرات، فلم ينقل هذا عنه. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان للإنسان حاجة، يعني محتاج في هم أو عنده كرب أو محتاج أن يدعو، قالوا إذا انتهى من الصلاة والأذكار الواردة بعد الصلاة أحيانا يجوز له أن يدعو، يرفع يده أحيانا لوجود الحاجة الداعية، ولكن ليس دائما. قد يقول قال طيب ليش نحرم من الدعاء؟ ليس هناك حرمان من الدعاء لسببين. السبب الأول أن الدعاء في الصلاة أفضل، يستجاب أفضل، لذلك أنت في الصلاة أدعو في السجود بعد التشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإنه قمن أن يستجاب له، حري أن يستجاب له. فلما تكون أنت في الصلاة تكون أنت لازلت في صلة مع الله عز وجل، فلما تدعو إن شاء الله يستجاب لك في السجود وبعد التشهد، بخلاف إذا سلم الإنسان خرج من الصلاة. فهذا هو السبب الأول. السبب الثاني أنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بحاجة أمته ومع علم الله عز وجل بحاجة الناس للدعاء، لكن لم يشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء مباشرة بعد السلام وقبل الأذكار، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله فيك محمد، جزاك الله خير.
أنا ما أبي أطول عشان أفتح للأخوة المستمعين مجال ثاني، يعني عندي سؤالين. جزاك الله خير.
نعم تفضل. شيء
أنا أتام في كلبة، وكان عندي حياة شغل في عجمان الشارقة.
نعم.
فطلعت من كلبة الساعة 12 الظهر، طلعت الظهر في حاضر والعصر حاضر، وأنا راجع الحين راجع أنا في الطريق، فوزن علي المغرب أنا بعدي لعجمان، فجمعت المغرب والعشاء، هل علي جمعت قصر؟ هل جاز ما فعلت؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني وجهه لفضيلة الشيخ. على الحمد لله رب العالمين، عندي محافظ على 3 أشياء محافظ عليهم في عندي في هذه، ولكن صار لي فترة يعني من حفظ القرآن، يعني عندي حفظ القرآن يوميا، يعني لازم بقى جزء هذا البرنامج، عندي كل شهر ختم قرآن، كل شهر عندي ختم، ولكن صار لي تقريبا فترة شهر مقطوع عن ما كملت، ما أقدر أكمل الختمة لأسباب ما أقدر أكمل. هل هون إذا اقتصاد علي اسم
أبو محمد؟ السؤال ذكرت أن تقرأ يوميا جزء.
أنا يعني عهد على نفسي إني أختم في الشهر القرآن مرة على أقل شيء، يعني
عهد أو نذر أو
يتطوع مني
يعني من غير نذر، مغير أنت تلفظ بنذر.
وملتزم صار لي فترة طويلة الحمد لله ملتزم، ولكن من فترة بسيطة صار عندي ظروف، فوصلت الجزء 20 فبعدي ما كملت الجزء، من شهر أو ما كملت.
نعم نعم.
هذا السؤال الثاني. ومحافظ على صلاة الوتر، الوتر وقيام ليل كل يوم ركع 4 ركعات.
نعم.
بعدك هي من كم يوم ركعت ما صليت لا الوتر ولا قيام الليل، هل آثم أو مثلا ماذا آثم؟ يعني ما شو أعمل؟ يعني أنا بدأت في مطعم وبتأخر في دوامي، بروح بتأخر، فبغذي بصلي الفجر العصر القيام الليل 4 ركعات اللي مواظب عليهم، ما أصحن إلا من يومين صار عندي ظروف كمان كنا تعبان، والله نمت عن صلاة القيام وصلاة الوتر. جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو محمد. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. حياك الله. حياك الله. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
الله يبارك فيك. وسلام لفضيل الشيخ دكتور عبد الله الحمادي، طاقم البرنامج، عبد العزيز شامسي، عبد العزيز أحمد، وحمد الوشي والمستمعين.
حياك الله بعيدة.
سيدي الفاضل فضيل الشيخ دكتور عبد الله الحمادي. الفرق بين الطمأنينة والخشوع في الصلاة، هل في فرق أم ما في فرق؟ وهل هذه الطمأنينة أو هذا الخشوع يأتي قبل الصلاة أم أثناء الصلاة؟ السؤال الثاني والأخير، حكم من يعتقد أو يتهم أن فلان خرب بيته. هذا اليوم شفت واحد يضرب كف بكف خارج من دائرة، خير إن شاء الله شوفي تنافخ شدي، قال والله فلان خرب بيتي. لا حول الله ولا قوة بالله، أول مرة أن إنسان يخرب بيت إنسان، أو أن وقع له حادث بسبب فلان، فحكم الشرع في ذلك. هنا ممكن نحن أحيانا نغلب سوء الظن على حسن الظن، ويفترض أن الإنسان المسلم وعقيدته بالله سبحانه وتعالى أن يقدم حسن الظن على سوء الظن.
نعم.
جزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. يفضل الشيخ على السؤال. أبو محمد فضل الشيخ يقول يعمل في كلبة، يعمل يقول فضل الشيخ أنه يسكن في كلبة وحصل له يعني عمل في عجمان والشارقة. فضل الشيخ يقول كان في عجمان وأذن المغرب فصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا.
نعم، هو من سكان عجمان،
من سكان كلبة،
من سكان كلبة. طيب، ولا الإشكال علي الآن أنه قال جمع في كلبة قبل أن يخرج.
فالشيخ يقول صلى حاضرة.
إيه، صلى حاضرة جمع، هكذا سمعته، جمع تقديم، أما أنا أخطأت في السمع. هو من سكان كلبة صحيح؟
أنا من سكان كلبة،
وحصل لعمل هنا في عجمان. على العموم، إن كان لا يزال في كلبة وهو من سكانها، لم يخرج منها، لم يفارقها، فلا يجمع جمع تقديم ولا يقصر، يصلي الظهر ثم يخرج يصليها التامة، وإذا حان عليه وقت صلاة العصر في الطريق صلى العصر، وكذلك إن خرج وقت العصر صلى الظهر في وقتها ثم بقي في كلبة إلى وقت العصر، وهذا الذي حصل، ثم يصلي العصر في وقتها 4 ركعات إن صلاها في كلبة ولم يخرج يصليها تامة، لأنه لم يبدأ ويباشر السفر بعد. هذا إذا كان خرج من كلبة وقت العصر فصلى الظهر في وقتها ثم وقت العصر صلىها في وقتها، هكذا صلاته صحيحة، لأن المسافر لا يباشر في القصر إلا إذا باشر السفر وجاوز بنيان بلده أو منطقته. ثم هو لما حضر إلى هنا في عجمان، إن كان من سكان كلبة فصلى المغرب والعشاء جمع تقديم، هذا صحيح، ما في بأس له ذلك، إن كان هو من سكان كلبة وجاء عجمان ليؤدي عمل أو غرض، فحينئذ صلاته صحيحة في جمع التقديم، جمع قدم العشاء مع المغرب، هذا إذا كان من سكان عجمان، من سكان عفوا كلبة. أي نعم، أما إذا كان من سكان عجمان فلا، إذا وصل المغرب هنا ودخل مدينة عجمان فهنا يصلي المغرب، أما العشاء فيرجئها إلى وقتها، لأن لما وصل إلى منطقة ليقيم فيها وإلى بلده انتهى في حق القصر خلاص والجمع، فيصلي المغرب 3 ركعات ثم إذا جاء وقت العشاء صلاها في وقتها إن كان من سكان مدينة عجمان. نعم.
أيضا هذا الشيخ يقول أنه محافظ على يعني قراءة القرآن، يقول في كل يوم جزء. فالشيخ يقول من فترة إن عدة أيام لم يستطع أن يقرأ شيء، هل يأثم؟
نعم، وذكر كذلك قيام الليل وذكر القرآن.
نعم.
ما جرى لك
الوتر، صلاة الوتر وقيام الليل أيضا يقول عدة أيام لم يصلي.
أي نعم، أولا طالما أنك تعهدت ولم تنوي النذر، إنما حتى تشجع النفس على ذلك، فإن شاء الله لا شيء عليك من حيث الإثم، لأنك ما نطقت بالنذر ولا نويت، ولكن لا تتركه، لأن القرآن يتفلت من القلوب بسرعة، فيحتاج إلى مراجعة ومتابعة، فهو كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أي لو ترك الإبل تركت بغير أن تعقل أي تربط بالعقال، وهو ما يربط تربط به الرجل لتفلتت. كذلك القرآن، وهذا من رحمة الله بالناس حتى يستمروا في المراجعة وفي قراءته وفي كل حرف 10 حسنات. فهذا نوع من الفتور حصل لك إن شاء الله، تحتاج إلى تجديد إلى إيمانك، وتذكر نفسك بفوائد القرآن ومكانته وقدره ومراجعته ومنزلة الحافظ ومنزلة القارئ يوم القيامة، وكيف يقال له ارقى رتل وأقرأ وارتقي، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. فهو إن شاء الله نور للإنسان وشفيع يوم القيامة، فتحتاج شوي تذكر نفسك بمثل هاي الأمور، أو تذهب بزيارة إلى المقبرة وتجدد إيمانك برؤية ذاك المكان أو القبور، فيعود لك إن شاء الله نشاطك. والنفس تحصل، يعني تحصل للإنسان النفس أحيانا الفتور، لكن الحمد لله طالما أنه أن هذا الفتور لا يزال على في السنة، لا يزال الإنسان على دينه، محافظ على دينه، محافظ على الواجبات، وإن حصل لها أحيانا نوع من الفتور، لكن ما يزال الإنسان في الواجبات وفي دينه، فالحمد لله هذا أنه على خير. طبيعة النفس أن يحصل لها فتور، لكن على الإنسان أن ينتبه لهذا الفتور وأن يمسك بزمام الأمور ويعيد الأمور إلى مجاريها. طبيعة الإنسان ما تبقى على النفس، لا تبقى على وتيرة واحدة، أحيانا تنشط وأحيانا تضعف. ولذلك يقولون في الأمثال: إذا هبت ريحك فاغتنمها. ومثل الحصان، نفس مثل الخيل اللي في العدو أو في السفر تجري، فإن وجدت في الخيل أو هذا نشاطا فاقطع به الطريق، واقطع به السير. أي وكذلك النفس، وجدت فيها نشاطا فاعمل بها لتقطع بها الطريق إلى الله عز وجل وتسير إلى الله. وإن رأيت فيها أحيانا فتور فخفف عنها، وابدأ بتذكيرها بالله عز وجل، وابدأ بما يشجعها ويعيد لها إيمانها ويسليها. فالنفس تمل، فيحتاج الإنسان يكون منتبه لهذا، لكن لا تأخذ نفسه من الفتور بعد ذلك إلى الانتكاسة وإلى التردي، فهذا أمر خطير. كذلك إن شاء الله قيام الليل، قيام الليل الـ4 ركعات اللي تصليه والوتر، هذا كله من قيام الليل بعد صلاة العشاء. فأنت لما تصلي ركعتين ثم ركعتين، هذه 4 قيام الليل، ثم توتر بركعة، هذه قيام الليل، فأنت هنا وترت بـ5، فتوتر بهذا إن شاء الله. وإن فاتك القيام ليلا لتعب ونصب مشقة، فأقل شيء أوتر بركعة قبل أن تنام، أقل شيء، أو بـ3 ركعات، ركعتين وركعة. وإن لم تستطع ونمت، قلت إن شاء الله أستيقظ فنمت، فتقضيها في النهار، تقضيها في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضيها، تقضيها في النهار كما كنت تصليها ليلا، وبذلك إن شاء الله ما تفوتك. يعني لما تقضيها بالنهار لا تفوتك إن شاء الله وتستدركها، وبذلك تبقى إن شاء الله على إيمانك ودينك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد لك الإيمان وأن يثبتك على طاعته، وعليك بسماع الأشرطة، الوعظ والدروس للمشايخ الثقات، وعليك كذلك بقراءة كتب أهل العلم الخاصة بالرقائق والمواعظ مع سماع القرآن الكريم في السيارة. هاي الإنسان هكذا في الحياة يحتاج إلى من يعينه على طاعة الله وأن يعينه على الثبات، لأن لكثرة المغريات فالإنسان يحتاج طبعا أن يجد العون. واسأل الله دائما في سجودك الثبات بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبي على قلبي على دينك. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا هذه الكلمات أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
الله
يجزاك خير. فضل
الشيخ، باختصار إذا شخص بيسافر ووقت إقلاع الطائرة وقت الأذان، شو وقت الصلاة وقت الأذان؟
نعم.
كيف يصلي؟ السؤال الثاني، إذا شخص عنده محلات تجارية واحد مثل ما تقول الأشخاص المستأجرين لنا نصرها عندك مواد غذائية وهذا. سؤالي إذا أنا بشتري مثلا مبلغ معين من هل يجوز لي أخصم من الإيجار؟ أقول له أخصم لي من الإيجار أم إني أقبضه وأقبض إيجاري؟
نعم إن شاء الله واضح. نعم واضح والي.
شكرا
جزاك الله خير والي. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي طبعاً ما حكم الإمام يصلي الصلاة الصحيحة بعد يسلم نفسه واحد من الهموم ويأخذ ركعة السهو من المهمومين؟
كيف كيف؟
يعني ما يصلي الصلاة الصحيحة كنا نصلي وبعد يسلم الإمام هذاك المهموم يأخذ السهو.
المهموم سجد للسهو.
سجد للسهو ركعتين السهو.
إن شاء الله.
كذلك السؤال الثاني في وقت قراءة القرآن بعد صلاة الفجر الليلة العشرين في هذا الوقت يعني الوقت هل يجوز إبادات ركعة السهو السجود؟
كيف؟
تلاوة.
ها تسجد للتلاوة. نعم 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 إن شاء الله إن شاء الله واضح. إن شاء الله واضح أبو عبد الله جزاك الله خير. نجيب الشيخ أبو عايدة يسأل عن الفرق بين الطمأنينة والطمأنينة والخشوع ومتى يعني أو الفرق بينهم ومتى تأتي الطمأنينة ومتى يأتي الخشوع.
الجواب في القرآن الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والخشوع يترتب على الطمأنينة بمعنى الإنسان إذا خشع في الصلاة تخشع أعضاؤه يخشع قلبه ويستحضر ذهنه للصلاة ويشعر بالصلاة وقدرها وبقشعريرة القرآن الكريم. فإذا اطمأن قلبه بذكر الله أي زال القلق والاضطراب من القلب لأن الطمأنينة ضد القلق والخشوع ضد السهو والسرحان أن يسرح الإنسان. فإذا حصلت الطمأنينة بذكر الله وزال القلق وزال الاضطراب من القلب وحضر إلى القلب الطمأنينة بدل الاضطراب والقلق وحضرت للقلب السكينة وحس الإنسان بالفرحة ولذة الطاعة لذة الصلاة لذة القرآن الكريم لذة ذكر الله قبل الصلاة بعد الصلاة بلذة الأذكار حينئذ يأتيه الخشوع. لذلك المطمئن القلب تراه أكثر خشوعا وأكثر راحة وأكثر سكينة في مشيه في سكناته في صلاته تراه ساكنا كأنه خشب أو كأنه خشب واقفة تصلي وكأن على رأسه الطير في خشوعه وسكينته. فلما الإنسان دائما مع ذكر الله أذكار الصباح والمساء وبذكر الله بتلاوة القرآن الكريم ودائما بحافظ على الأذكار فيشعر في قلبه بالخشوع والطمأنينة والسكينة يأتيه إن شاء الله بعد ذلك الخشوع والسكينة.
أيضا فالشيخ يقول البعض قد يتهم آخرين بأنهم أن يضروه كما ذكر فالشيخ يقول فلان خرب بيتي أو وقع لي حادث بسبب فلان فيقول فالشيخ البعض يغلب جانب سوء الظن بالآخرين.
نعم يعني الإنسان يتثبت
يتهم بغير
دليل. يعني الله سبحانه وتعالى نبه على هذا إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم فينتبه الإنسان يتثبت قبل أن يلقي التهمة أو اللوم على أحد وقبل أن يندم أنه ظلم أحدا أو اتهم أحدا.
أبو علي فضل الشيخ يقول أنه يعني سيسافر وقت يقول الإقلاع وقت الأذان
هنا.
كيف يصلي؟
طبعا يصلي في الطائرة إن كان لأن وقت الإقلاع لا يمكن أن يصلي لأن لا يستطيع أن يعني مثلا يقف أو يصلي لابد أن يجلس جلسة معينة أو يجلس جلسة معينة إلى قلعة الطائرة إن شاء الله. حينئذ إن كان لما يصل إلى مطار البلد الآخر سيصل بعد خروج وقت الصلاة الصلاتين لمثلا الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فيصلي في الطائرة يصلي في الطائرة إن وجد مكانا في الخلف أو على الكرسي. أما إن كان سيصل إلى البلد الثاني قبل خروج وقت الصلاة بمعنى يستطيع أن يصل هناك العصر فيجمع الظهر والعصر أو يصل إلى العشاء فيجمع المغرب والعشاء فيؤخرها أفضل إلى أن يصل، لأن لما يصل سيصلي وهو قائم مستقبل القبلة بطمأنينة وخشوع أكثر. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول عنده محل دكان، يقول فضل الشيخ أنه أجره على شخص يبيع فيه مواد غذائية، فضل الشيخ يقول حكم أن يعني يشتري هذه المواد الغذائية من هذا الشخص ويقول أخصم لي من مبلغ الإيجار؟
إذا اتفقوا على ذلك ما في بأس، يعني إذا قال أنا أشتري الآن هذه البضاعة وهذه السلعة بمثلا 1000 و2000 و3000 لكن ليس عندي نقد، ولما يأتي وقت الإيجار بعد شهرين أو ثلاثة تخصم ما علي من دين من الإيجار وتعطيني الباقي، فحينئذ إذا اتفقوا على هذا لا مانع منه، لا بأس به، لأن ليس فيه غرر ولا شبهة ولا فيه ضرر على أحد، ولكن لا يستغل يعني المستأجر في التضييق عليه أو في يعني تضييع ماله، لأن المستأجر قد الآن يحتاج إلى السيولة، يحتاج إلى المال، فيحتاج أن الناس تدفع له، ولما يأتي وقت الإيجار هو يدبر الإيجار، فحينئذ يستغله ويؤذيه، فحينئذ هذا لا ينبغي، لأن هنا مع الإيجارة التي عليه جر نفعا لنفسه فأضر المستأجر بهذا. أما إذا كان ليس فيه ضرر وتيقن أن ليس فيه إشكال على المستأجر، فحينئذ إذا اشترى منه ليخصم منه فيما بعد ليس عليه أي ضرر أو ليس عليه أي إشكال، فليس فيه إشكال إن شاء الله تعالى. الله تعالى.
أبو عبد الله فضل الشيخ يقول يعني مأموم سجد للسهو مع أنه فضل الشيخ صلاة يقول يوم كانت صحيحة،
نعم،
لم يحصل خلل في الصلاة.
إلا لا ينبغي هذا، إذا لم يسهو الإمام لا يسجد المأموم، ولكن هذا ربما سهى هو، المأموم هو سهى في صلاته، فإذا سهى المأموم في صلاته ولم يسهو الإمام فإن المأموم لا يسجد للسهو، لأنه هو مع إمامه والإمام ضامن ويتحمل عنه، فحينئذ لا يسجد هو للسهو، لكن لو كان مسبوقا سلم الإمام وقام هو ليكمل وسهى وهو يكمل الصلاة أو يتمها فهذا يسجد للسهو، أما إن أدرك كل الصلاة مع الإمام ولم يقع الإمام في سهو هو ربما يسهو فلا يسجد للسهو لأن الإمام ضامن يتحمل عنه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد وحمد البلوشي، و من الإخراج عبد العزيز النومان، تقبلوا تحت محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.